بسم الله الرحمن الرحيم. إبراهيم أحب أن يقرأ منظومة ابن أبي العز رحمه الله في السيرة النبوية، وهي 100 بيت طيبة تناولت كثيرا من مسائل السيرة، فاقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمة مختصرة لابن أبي العز رحمه الله. هو علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقي. قال ابن حجر في الدرر الكامنة: قاضي القضاة بدمشق، ثم بالديار المصرية، ثم بدمشق، وهو الذي امتحن بسبب اعتراضه على قصيدة ابن أيبك الدمشقي. وقال حاجي خليفة في سلم الوصول: كان من الفضلاء الأذكياء. مولده سنة 31 و700، ووفاته سنة 92 و700. انتهى. له عدة مؤلفات، منها شرح العقيدة الطهاوية، وهو شرح مهم تداوله العلماء، وهو قد نقل فيه عن شيخه الحافظ ابن كثير ومن ابن القيم وابن تيمية وأمثالهم من أئمة السنة. يقول فيها: الحمد لله العلي الأفق، الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار، وبعدها كثيرة الرسول.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه النسخة في بعضها القدير وفي بعضها القديم، اسمها الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله، صاحب كتاب شرح الطحاوية. وشرحه على الطحاوي ينبئك عن تمكنه في السنة وعن تمكنه في العلم، ولهذا كان أحد تلاميذ الحافظ ابن كثير البارزين، ونقل عنه في مواضع من شرحه ذاك. وهذه المنظومة التي تقرأ إن شاء الله هي في السيرة النبوية كما سمعتم. قال فيها: الحمد لله القدير الباري، ابتدأها بهذا بالحمد لله سبحانه وتعالى. وأما على لفظ القديم فإنه هو ينكر هذا القول، لما قال الطحاوي قديم بلا ابتداء انتقد عليه هذا القول، وقال نبه على أنه بمعنى الأول، ولو قال الأول كان أفضل، لأن الأول ثابت والقديم لم يثبت عن الله عز وجل، اسما لله عز وجل. الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وفي الحديث: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فإذا لعل بعضهم يعني أصلح من كان من ذلك المعنى بمعنى غيرها إلى القدير. القدير الباري، الباري هو البارئ، فتوبوا إلى بارئكم. وقال الله عز وجل: هو الله لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور، من أسماء الله. والقدير من أسماء الله، والبارئ بمعنى الخالق، والذي فلق الحب وبرأ النسمة، فهو الخالق الموجد الأشياء من عدم. نعم. قوله: ثم صلاته على المختار، أي صلاة الله عز وجل. وصلاة الله هي ثناؤه عليه على العبد في الملأ الأعلى، كما فسر ذلك أبو العالية كان في صحيح البخاري. وهكذا عند قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يذكر أهل التفسير هذا المعنى. ثم صلاته على المختار، الحمد لله القدير الباري، ثم صلاته على المختار. والمختار اسم النبي صلى الله عليه وسلم، مع المجتبى، مع المصطفى، وهذا ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفاني من كنانة اصطفى، كما في الحديث. اسم المصطفى للنبي صلى الله عليه وسلم ثابت. نعم.
منظومة موجزة الوصول مولده في عاشر الفضيل.
هاك سيرة الرسول منظومة موجزة الفصول هاك. وبعد انتقال من الحمد لله عز وجل، ويؤتى بهذه الكلمة للانتقال من الحمد والثناء على الله عز وجل إلى الموضوع. وانتقد قول من قال من الحمد من أسلوب إلى أسلوب آخر، لأن الحمد والثناء ليس عبارة عن أسلوب فقط. وقد بوب البخاري باب أما بعد، فيقال وبعد، والذي في السنة جميع هذه السنة أما بعد، أي مهما يكون شيء بعد فإني قائل كذا وكذا. وربما يقال وبعد أو وبعده أو ما كان من ذلك، أي بعد ما تقدم هاك، أي خذ. ها اسم فعل الأمر بمعنى خذ، والكاف الخطاب. هاك سيرة الرسول، ولا شك أنه أتى بنبذة من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس بها كلها، ما أتى بها جميعا. سيرة الرسول فقد ألفت فيها مؤلفات واسعة، ولكن هاك سيرة الرسول أي مجملها، أو ما نظمه في هذه المئة، وقد نظم فيها جملة طيبة وخيرا كثيرا. وهذا من إطلاق الكل، وهو للبعض. سيرة الرسول معنى أنه أجملها وأنها شاملة سيرة الرسول، وإنما بعضها وأكثرها أو جملتها. وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طريقته، وبين السيرة والشمائل خصوص وعموم. فالسيرة أهم من الشمائل، الشمائل تتعلق بصفة النبي صلى الله عليه وسلم بطوله بقصره ببياضه، اقصد بطوله ببياضه بشعره، نعم بطوله ببياضه بشعره، كذلك أيضا بصفة عينيه، بصفة فم النبي صلى الله عليه وسلم وقدميه، ويد النبي صلى الله عليه وسلم وسلاح النبي صلى الله عليه وسلم وركوب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا فراشه، وما كان من ذلك مما جمع فيه الترمذي وجمع فيه غيره في الشمائل النبوية تختص بهذا. لكن السيرة تشمل هذا وغيره، تدخل فيها عبارة عن حوادث الدهر. سيرة الرسول أي حوادث التي حصلت التي وقعت له في زمنه، والسيرة التي حصلت له في زمنه. منظومة، لماذا نظمها؟ لأن النظم سهل الفهم، سهل الحفظ. لهذا تجد كثير من الناس ينظمون المتون وينظمون المتون العلم من أجل أن يسهل حفظها والاستفادة منها. والنظم أيضا يعني يروق للحفظ، ربما من حيث أن العرب يعجبهم ذلك، لأنه نظم شيء كلام منتظم، يعني جعل كلام منتظم على قافية من القوافي، وسماها موجزة، وفعلا موجزة 100 بيت، مع أنه سماها سيرة الرسول. ومع ذلك يقول سيرة، كأنه يقول سيرة موجزة، لم أريد الاستيعاب. موجزة الفصول، عدة فصول فيها، يذكر فيها مولده، يذكر فيها كذلك يعني هجرته، يذكر فيها هذه فصول، عدة فصول. وقد ألف ابن كثير رحمه الله الفصول في سيرة الرسول وكتاب نفيس، وقد قرأناه تعرفون أكثر مرة، قرأناه مرة أو أكثر، وهو كتاب جيد. وألف ونظم في هذا الشأن العراقي 1000 بيت، وشرحها المناوي في الفتوحات السبحانية، شرح السيرة الزكية للعراقي رحمه الله. وكنا أخذنا منها قبل، يعني بعد خروجنا من دماج إلى صنعاء في مسجد الفتح، أخذنا من تلك السيرة قراءة، شيئا من القراءة فيما يتعلق ب يعني شيء من النظم مع التعليق عليه، تعليق يسير، نعم، لأنها واسعة وهذه مختصرة أحسن، يعني من حيث أنها يسهل استيعابها ويسهل كذلك حفظها الأبناء حفظهم الله. نعم.
مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل.
مولد، أي مولد النبي صلى الله عليه وسلم، عادة المؤرخين يبدأون بمولده، ويبدأون في يمهدون قبل موته ماذا حصل في ذلك العام الذي ولد فيه وكيف يعني عند ولادته وما إلى ذلك، يذكرون من هذا ما ثبت وما لم يثبت، والذين لهم عناية بالحديث ربما تحروا الثابت فقط من ذلك، وهذا هو اللازم، إذ أن كتب التواريخ والسيرة النبوية دخلها اللفيف أكثر من غيرها، دخلها اللفيف وهي بحاجة إلى مزيد من الخدمة، وكتب التفسير كذلك. أما كتب الحديث وكتب الفقه وكتب العقيدة وما إلى ذلك هذه خدمت أكثر. السيرة يدخلها مثل لوط بن أبي مخنف والحسين ومثل كذلك أيضا بعض المؤرخين الكذابين، ولهذا تجد الرافضة وأهل الأهواء يدخلون للوقيعة في الإسلام وفي الدين من جانب السيرة، ويدخل من جانب السيرة كذلك للأكاذيب وللوضع في يعني ماذا في تاريخ المسلمين، فالعناية بها أمر طيب. مولده في عاشر الفضيل، يعني عاشر هذا الشهر الفاضل، الفضيل معناه أنه شهر فاضل، ربيع الأول، وكونه في ربيع الأول هذا قول عامة المؤرخين، منهم من قال في رمضان ومنهم من قال في غير ذلك من الشهور، أقوال شاذة، كل هذه أقوال شاذة كما في الفصول لابن كثير رحمه الله. فمولده في ربيع الأول وكونه في عام الفيل هذا أيضا بالإجماع نقله ابن عبد البر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، بل قد جاءت بعض الأحاديث أنه ولد يوم الفيل، أي في اليوم الذي أتى أبرهة ومن معه من الحبشة وغيرهم لهدم بيت الله الحرام، وهذا اليوم مذكور يعني تاريخ عند العرب بل في كتاب الله بل تاريخ عالمي. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأسهم معكول. وذلك أن أبرهة الأشرم حين كان باليمن بنى كعبة وأراد أن يصرف الناس إليها، فجاء رجل يغار على دين الله يغار على كذلك على هذا البيت، يغار على البيت إلا هناك كان قبل البعثة، لكن يغار على هذا البيت ويعتبر فعل أبرهة سفها، ذهب قضى حاجته فيها، فلما أصبح الناس رأوا ذلك وأخبر بذلك هو أراد أن يهدم هذا البيت من أجل يبقى تبقى كعبته، فدمره الله ودمر من معه بتلك الطير الأبابيل، حتى إن هذا الفيل كان إذا قدم إلى البيت لم يتقدم، وإذا أريد رجوعه يرجع. يا أصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وتاريخ هذا اليوم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين عاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على يعني في سن الأربعين. مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، في أي ربيع الأول يعني في ثامن منه، في الثاني ليلتين مضت في الثامن منه مضى في أقوال كثيرة، لكن الذي عليه جمهور العلماء أنه في الثاني عشر منه، وقد جاء في ذلك حديث جابر بن عباس عند ابن أبي شيبة بسند حسن أنه في الثاني عشر منه، فهذا القول أقرب وأصح من غيره والله أعلم، مع أن الشيخ الألباني يجنح في كتاب السيرة إلى أنه في الثامن ويعني ماذا أو في غير يعني في غير الثاني عشر، لكن هذا بما أنه ثبت في حديث جابر كما سمعته فهو يعني الصواب. عام الفيل قوله لكنما المشهور ثاني عشره، هذا المشهور عليه الجمهور كما سمعته وعليه الحديث، لهذا أخذنا به في هذا الموضع. نعم مشهور في ربيع الأول 12 منه، وترى كثير من الناس يحتفلون بهذا المولد، وهذا الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، النبي صلى الله عليه وسلم ما احتفل بمولده، والصحابة رضوان الله عليهم ما احتفلوا بمولده، وهكذا التابعون، وما جاء ذلك الاحتفال بالمولد إلا من عند الدولة العبيدية، دولة ما كانت تعتني بدين الله كما هو معروف، الدولة العبيدية الفاطمية. فإذا هذا الاحتفال بالمولد النبي من المولد النبوي من المحدثات، وقد طرع ذلك على بعض صلحاء العلماء وما إلى ذلك، ربما بعضهم يعني حصل له زلل في هذا الموضع، لكن الصواب في هذا المسألة الاحتفال بالمولد النبوي احتفال بدعي لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة، حتى وإن قلنا إنه في 12 ربيع الأول فإنه لا يحتفل. هكذا أيضا الاحتفال السنوي بالعلماء، فمثلا مات الشيخ مقبل في يوم كذا وكذا وهو عالمنا وشيخنا، كما يعني نرى في بعض الواتسابات ربما ينشرون في هذا اليوم مات الشيخ رحمه الله وكذا وكذا. قلنا إذا كان هذا على سبيل أنه تذكير على أنه في هذا التاريخ، الأمر سهل، تواريخ معلومة، وإذا كان على سبيل الاحتفال وعلى سبيل كذلك أيضا الكلمات والأناشيد والذكرى والبكاء وما كان من ذلك والتحزن على موت ذاك العالم أو غيره، موت الشيخ بن باز رحمه الله، موت الشيخ العثيمين، موت الشيخ الألباني، موت أمثالها يعني قبل ذلك وبعد ذلك، فالاحتفال بمواليد أو بموت العلماء محدث، أما الاحتفال بموته فمن باب أولى، من باب أولى أن لا يحتفل بموت لأنه ما هو موطن فرح، ما يحتفل بموت العالم ولا بموت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل.
لكنما المشهور 12
وقوله
ووافق 20 من نيسان،
لا قبل هذا، لكنما المشهور 12 في يوم الاثنين طلوع فجره، في يوم الاثنين بالإجماع، كما أنه عام الفيل بالإجماع لما صح عن ابن عباس وأن يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال ولدت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل فنحن لدتان، وابن عباس يقول ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، وهكذا يوم الاثنين ثبت من حديث أبي قتادة أنه قال سئل عن صوم يوم الاثنين قال يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه وماذا قال وأنزل علي فيه الآخر ما ذكر في ذلك، فهو يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم بعث فيه، ويوم أنزل عليه فيه، ويوم هاجر فيه من مكة، ويوم وصل فيه إلى المدينة، ويوم كذلك توفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يوم الاثنين يوم عظيم حصل النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذلك، كما ثبت هذا عن أبي قتادة وغيره. يوم الاثنين طلوع فجره هذا التاريخ الله أعلم أنه في طلوع الفجر أو في يعني في بعد طلوع الفجر، المهم أنه في يوم الاثنين. نعم وافق 20
من نيسان، وقبله حين أبيه حان،
وقبله حين بفتح الحاء حين أبيه حان، ووافق 20 من نيسان، قالوا هذا من التاريخ السنين الشمسية، التاريخ الشمسي يعني ماذا، لأنه شهر إبريل يسمى نيسان بتلك التسميات، وكان وهو الرابع من تلك ذلك التاريخ شهر الرابع. فإذا هو يقول كما تقول مثلا عام 1400 هجريا الموافق لكذا وكذا ميلاديا، هذا معنى وافقه. وقبله حين أبيه حان، هذا هو الصواب أنه الحين هو الهلاك والموت. نعم وقبله موت أبيه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد بعد موت أبيه، وأنه يعني وأنه ولدته وهو يعني ماذا مات أبوه وهو في بطن أمه، مات أبوه وأمه حامل به، أمه آمنة. فهذا الذي نقل عليه أيضا أكثر أهل العلم، الأقوال أكثر أهل العلم، وجاء به عن ابن شهاب، جاء عن ابن شهاب، وجاء فيه بعض الأحاديث الحسام أنه ولد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ولد النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أبيه، وأنه مات أبوه وهو في بطن أمه، النبي صلى الله عليه وسلم في بطن أمه. نعم أما القول الآخر أنه بعد يعني ماذا مات يعني غير هذا القول فهي أقوال شاذة. تفضل.
وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة،
وبعد عامين أي بعد عامين من ولادته، كما قال الله سبحانه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وهذا أيضا كان العرب على ذلك يرضعون الأولاد عامين، العام هو الحول. بعد عامين غدا فطيمة أي فطن صاع صار فطيما، أي فطم عن الرضاعة بعد أن وجاءت به مرضعته، مرضعه أي مرضعته سليما معافى، لأنه بعد ولادة التمسوا له مرضعا فوجدوا امرأة من بني سعد، يعني كانت هنا في البادية فقر وما إلى ذلك، تلتمس فكان عندها واعتنت به وأرضعته، وجعل الله لها في ذلك عظيم البركة، بارك الله في شياهها وبارك الله فيما عندها من الخير كما هو مذكور في السيرة بأوسع من ذلك بأدلة ثابتة. وبعد ذلك جاءت به بعد العامين إلى أمه سليما في خير، سليما كما هي يعني بعنايتها، ومعنى أنه معافى
حليمة لأمه، وعادت به لأهلها كما أرادت.
بعد أن رجعت به إلى أمه وهي تحب أن يكون هذا الولد المبارك عندها عليه الصلاة والسلام، لما رأت من البركة في نزوله عندهم بني سعد وفي بيتها، بعد ذلك يعني شاء الله أنهم خافوا عليه الوباء الكائن في مكة، أمه خافت عليه فقالت ارجعي به إليك يكون عندك في بني سعد، فرجعت به إلى بني سعد، عادت به يعني وعادت به أهلها، مرضعه سليمة، من هي مرضعه؟ قال حليمة لأمه، أتت به ثم عادت به، عادت به حليمة إلى أهلها إلى بني سعد كما أرادت، أي كما كانت تحب، تحب أن يكون معها هذا الولد يبقى عندها، لكن إنما حسب الاتفاق جاءت به. فلما هيأ الله أنه يعود معها أمرت أمه أن يعود معها فعاد معها. نعم. فبعد
شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه،
يقوله بعد شهرين فيه نظر، لأن الذي جاء أنه كان يرعى البهم مع ابنائها ومع يعني ماذا كان خرج يرعى البهم، فبين شهرين بين سنتين ما يذهب يرعى البهم، يرعى يعني صغار المواشي، لكن هذا قوله بعد أربع أقرب، وبعد أربع من سنه يعني أربع سنين، باعتبار أنه صار يفهم، وصار كذلك أيضا في حال أتاه الملك وقال أهو هو؟ قال نعم، فأضجعه وشق بطن صدره وأخرج نصيب الشيطان منه من صدره، قاله في ثم يعني لأمه، ثم لأمه، ولا يزال ذلك، وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، ومما شق من الأوقات التي شق فيه حين أسري يده، ليلة أسري يده النبي صلى الله عليه وسلم نعم من مكة من الحجر، على الصحيح وعلى الرواية الثابتة أنه أسري به من الحجر الذي يسميه العامة حجر إسماعيل، باعتبار أن ذلك الحجر كان فيه خيمة لإسماعيل وأمه هناك حين بناء الكعبة، وهذا ما لا يثبت، يسمى الحجر لأنه من البيت. أما الرواية التي فيها أنه أسري به من بيت أمهاني فلا تثبت، فيها أوهام لشريك أو أهم لبعضهم، الحاصل أنها لا تثبت، وهي حجة من حجج من يقول إن المسجد الحرام، إن المسجد الحرام يشمل الحرم كله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قالوا أسري بهم بيت أمهاني وكان بيت أمهاني في مكان كذا وكذا، فإذا كل هذا مسجد حرام. قلنا هذه الرواية لا، يعني الرواية الأخرى أصح منها الذي أسري به من الحجر. نعم.
وبعد ست مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء،
وبعد ست أي بعد ست سنين، بعد ست سنين وهو يعني مع شهر قيل شهرين وقيل يعني أشهر، يعني شهرين وقيل ثلاثة، بعد ست سنين جاء وفاة أمه على الأبواء، وهو آت مع أمه، وهو جائن، وهو جائع أي مع أمه، ذهبت زيارة به إلى أخواله فرجعت، فلما وصلت إلى الأبواء ذلك المكان الذي يعني يبعد عن المدينة بكذا وكذا، نعم ماتت، وجاءت يعني تواتر عند السيرة وكثر على أنها موتها، أن موتها كان في ذلك الموضع، وأنها دفنت في ذلك الموضع بالأبواء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأبي فلن يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فعلم أنه كان يعرف قبرها في ذلك الموطن، وأنه بالأبواء كما تواترت به السيرة، وتنقله بدون نكير أنه في ذلك الموضع ماتت ودفنة. نعم. وكان هذا موتها بعد 6 سنين، أما أبوه فمات وهو في بطن أمه.
وجده للأب عبد المطلب بعد 8،
وهذا التاريخ بعد 6 سنين الله أعلم به، لأنه بعد أن يعني صار بعد أن شق صدره، بعد أن أرجعته من عند حليمة السعدية خافت عليه وأرجعته حليمة إلى أمه، ذهبت به زيارة إلى أخواله، هل 6 أو أقل الله أعلم.
وجده للأب عبد المطلب بعد 8 مات من غير كذب،
يعني أن هذا هو المعلوم عند أهل السيرة أنه مات في السنة 8 من الهجرة أو من ذلك بعد 8 سنين قبل الهجرة، هذا ما زال في قبل 8 سنين مات. وجده للأب أي جده من قبل أبيه، جده عبد المطلب قد كان يحوطه ويغضب له، وكان في رعاية عبد المطلب من سائر أعمامه، فهو الذي رآه يعني، ما ثم بعده أبو طالب مثال أهله، ثم بعد ذلك رآه أبو طالب، فجده بعد ذلك عبد المطلب يعني توفي، ثم لما توفي كان في رعاية عمه أبي طالب. انتهى، سيأتي ثم أبو طالب إن شاء الله في حينه. وجده للأب عبد المطلب ثم بعد 8 مات من غير كذب. هذه 10 أبيات، هذا ما يعتبر شرح، يعتبر تعليق للأبناء يفهمون ما يحفظون، لأن الولد إذا حفظ وما يدري ما معنى الكلمات ربما، لكن يعتبر حفظ الولد مع فهمه، تحفيظ مع تفهيم. وجل الرسائل التي طبعت يعني في هذا طبعت من هذا التعليق، ثم أضيف إليها ما يحتاج بعض شيء، ثم طبعت من هذا دون تحرير وتقصير.